بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الإخوة الكرام، هذا مجلس جديد من مجالس التعليق على كتاب صحيح البخاري. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقني وإياكم الفقه في الدين، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه في أبواب الوضوء: باب ما يقول عند الخلاء، أي ماذا يسن أن يقول الإنسان قبل أن يدخل الخلاء وقبل أن يذهب إلى المكان الذي يقضي حاجته فيه. قال البخاري رحمة الله تعالى عليه: حدثنا آدم. آدم هذا شيخ البخاري، آدم ابن أبي إياس، له كتاب عظيم، لو تيسر لكم أن تطلعوا عليه فإن كتابه كتاب مفيد فيه فوائد طيبة، اسمه العلم والحلم. العلم والحلم مطبوع في جزء صغير ويسير. قال: حدثنا شعبة. شعبة هذا وشعبة ابن الحجاج المعروف بأمير المؤمنين في الحديث. قال: عن عبد العزيز ابن صهيب قال: سمعت أنسا رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. تابعه ابن عرعرة، واسمه محمد ابن عرعرة ابن البرند، هكذا اسمه، عن شعبة. وقال غندر، غندر هو محمد ابن جعفر، عن شعبة إذا أتى الخلاء. وقال موسى، موسى هذا ابن إسماعيل التبوذكي، عن حماد، حماد ابن سلمة، إذا دخل. وقال سعيد بن زيد قال: حدثنا عبد العزيز، عبد العزيز هذا ابن صهيب، إذا أراد أن يدخل. الخلاصة من هذا الحديث أن هناك ذكر من الأذكار يقال قبل دخول الخلاء، وهو: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وهناك ذكر آخر يقال أيضا عند دخول الخلاء. روى هذا الذكر أبو داود في السنن، قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إن هذه الحشوش محتضرة. الحشوش جمع حش، موضع قضاء الحاجة، محتضرة تحضرها الشياطين. فإذا أتى أحدكم الخلاء فليقل أعوذ بالله من الخبث والخبائث. هذا حديث آخر في التعوذ بالله من الخبث والخبائث. وجاء في أحاديث أخرى أيضا أن الإنسان إذا أراد أن يدخل الخلاء يقول بسم الله، يقول بسم الله. ومر معنا أن محتضر تحضرها الشياطين وتنتابها، ذكر هذا جمع من الشراح منهم الخطابي في معالم السنن. هنا فائدة بارك الله فيكم قبل أن أذكر بعض التفاصيل. الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه ماذا قال؟ باب ما يقول عند الخلاء. يعني لعل قائل يقول: طيب، يعني هل هذا الباب أو هذه المسألة من الأهمية بمكان حتى يبوب عليها الإمام البخاري باب في صحيحه؟ إخوان الأفاضل، مسائل الشرع والدين لابد أن ينظر لها بنظرة متزنة من خلال كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. بعث نبينا صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة المكرمة، وكانوا في جاهلية عظيمة، يعبدون غير الله، يأكل القوي منهم الضعيف، يئدون البنات، ويقطعون الأرحام، ويأكلون الميتة، وتغزو القبيلة الأخرى، وتقع الصراعات والحروب الطويلة على أتفه الأمور. ومع هذا ما جاء نبينا صلى الله عليه وسلم بالمسائل المتعلقة بتعامل الناس مع بعضهم البعض فقط، بل نبينا صلى الله عليه وسلم في هذه البيئة الجاهلية دعا أولا إلى ماذا؟ إلى رأس الأمر وعمود الأمر، كلمة التوحيد، كلمة لا إله إلا الله. لعل قائلا يقول: القبيلة التي تغزو الأخرى من ناحية الضرر الواقع على الأبدان، على الجسد والأبدان، أيهما أعظم؟ إذا عبدوا اللات والعزة، أو إذا أكل القوي منهم الضعيف ووأدوا البنات؟ من ناحية الأضرار البدنية، الأضرار التي تمس بدن الإنسان، ربما يقول القائل قتل النفس المحرمة هذا أمر عظيم، ووأد البنات هذا من أكبر المنكرات والعياذ بالله. ومع هذا بدأ نبينا صلى الله عليه وسلم برأس الأمر وعمود الأمر، قولوا لا إله إلا الله. لماذا؟ لأن هذه الكلمة تتعلق بأي شيء؟ ليس بأبداننا، تتعلق بحق الإله المعبود سبحانه وتعالى. إن بعض الناس إذا تكلم عن بعض العبادات تكلم فقط عن حسن الخلق. لماذا؟ لأنه ينظر إلى تعامل الناس مع بعضهم البعض، فعظم حق المخلوق، وحق المخلوق معظم، لكنه غفل عن تعظيم حق الخالق المعبود. فإذا تكلمت معه عن الطاعات والعبادات قال هذه قشور، وبعضهم ماذا يقول؟ يقول هذه أهداب الدين، وبعضهم يقول هذه فروع. حدثونا عن الفساد في التعامل، حدثونا عن الفساد المالي، حدثونا عن الرشوة، حدثونا عن الظلم والبغي. وهذا لا شك ولا ريب أنه قد نظر إلى دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بنظرة قاصرة. الذي قال لنا إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق هو الذي دعا قومه ليلا ونهارا إلى عبادة الله عز وجل وعدم الإشراك به سبحانه وتعالى، هو الذي قال للناس لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعه، وكان يأمر الناس بعبادة الله وينهاهم عن الإشراك بالله سبحانه وتعالى، هو الذي قال قبل موته لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا. لذلك أحبتي الكرام، لابد ألا ننظر إلى مسألة الأخلاق أنها الدين كله، الأخلاق والتعامل جزء من الدين، وهناك أجزاء أخرى من الدين، وبعض هذه الأجزاء وبعض هذه الأصول أهم من هذه الأخلاق وأهم من هذه التعاملات، لأن هذه الأشياء أصول الدين، أصول المعتقد، تتكلم عن حق الله عز وجل. فلا تكن ممن يراعي حقه ويعظم حقه ويغفل عن حق الخالق المعبود سبحانه وتعالى. والعجب العجاب أنك تجد بعض الناس يضخم جانب الأخلاق، فلو رأى رجلا حسن الخلق، كريم، طيب، شجاع، مقدام، يقف مع الفقير ويقف مع المسكين، هذا الرجل صاحب الخلق الحسن لو تلفظ بكلمة أخطأ فيه على والد هذا الإنسان لم يلتفت أبدا إلى حسن خلقه، وقال هذا إنسان شرير. فكيف بإنسان لو كانت عنده الأخلاق الحسنة وهو يفعل أشياء تخالف أمورا حظنا وحثنا وأمرنا بها رب العالمين سبحانه وتعالى؟ فلذلك لننتبه إلى بعض الكلام الذي يردده بعض الناس دون أن يفهموه فهما جيدا، فيقول لك الدين المعاملة، ويقصد ماذا؟ لا تكلمني عن التوحيد والصلاة والأذكار، الدين المعاملة. نقول الدين المعاملة صدقت، والدين أيضا إيمان بالله، والدين أيضا منه الصيام والصلاة والصدقة والزكاة والحج والذبح لله والنذر لله، هذا كله من دين الله سبحانه وتعالى. لذلك الإمام البخاري عقد هذا الباب في صحيحه حتى يبين لك أن هذا أيضا من دين الله سبحانه وتعالى. هذا لا يعني مرة أخرى أن نهمل جانب حسن الخلق، لأن أيضا بعض الناس لا يلتفت لجانب حسن الخلق، وهذا خطأ. حسن الخلق من دين الله عز وجل، ولكن توحيد الله عز وجل من دين الله وهو أهم من حسن الخلق، الإيمان بالله من دين الله وهذا أهم من حسن الخلق، فانتبه لهذه المسألة جيدا. قال هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وفي ضبط آخر أعوذ بك من الخبث والخبائث. قال جمع من أهل العلم الخبث قالوا هو الشر، والخبائث الشياطين، الخبث بالتسكين الشر، والخبائث الشياطين. فاستعاذ من الشر وأهل الشر، استعاذ من الشر وأهل الشر. قال بعض أهل العلم: أما بالنسبة لي الخبث بضم الباء، قالوا الخبث جمع خبيث وهو ذكور الشياطين، والخبائث جمع خبيثة وهي إناث الشياطين. والمعنى الأول والله أعلم أبلغ وأشمل، لأن فيه الاستعاذة من الشر وأهل الشر. المعنى الأول أبلغ وأشمل، الضبط الأول، لأن فيه الاستعاذة من الشر وأهل الشر، وهذا ما صرح به جمع من أهل العلم، منهم شيخ سام تيمي يقول والأول أقوى، يقول والأول أقوى، والله تعالى أعلم. فإذا بارك الله فيكم، الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه يقول: إذا دخل الخلاء اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، قال: وما دخلت المتوضأ قط ولم أقلها إلا أصابني مكروه، إلا أصابني مكروه. وهذا الأمر إخواني الكرام، ربما يقول بعض الناس: طيب فلان الفلان يدخل الخلاء ولا يقول اللهم أعوذ بك من الخبث والخبائث ولم يصب بأي شيء. أحبتي الكرام، أحيانا قد نبتلى ببعض العقوبات ونبتلى ببعض الأمور، ولكن لقسوة القلب وغفلته لا نشعر أن هذا الذي أصابنا بسبب غفلتنا عن ذكر الله عز وجل. واضح بارك الله فيكم؟ فبعض الناس ما يتصور أنه في عقوبة، ما يتصور أنه ربما استدرج إلى شر أعظم والعياذ بالله، وبعض الناس يتصور أنه إذا فتحت له بعض أبواب خيرات من الدنيا أنه مرضي عنه عند الله عز وجل. لا يستلزم هذا الأمر هذا، بل ربما استمر الإنسان منغمسا في بعض النعم واستدرج إلى شر عظيم، نعوذ بالله من غضب الله سبحانه وتعالى. أيضا بارك الله فيكم، هذا الذكر باتفاق أهل العلم أنه مستحب أن يأتي به الإنسان إذا أراد أن يدخل الخلاء، إذا أراد أن يدخل الخلاء. بعض أهل العلم قال: إذا كان هذا الخلاء بنيانا إذا أراد أن يدخل إليه، إذا أراد أن يدخل إليه. وأما إذا كان في الصحراء وفي البر مثلا، فعند رفع ثيابه، عند رفع ثيابه. هذا هو معنى الحديث. فالمقصود أن هذا ذكر عظيم ينبغي علينا أن نأتي به، وينبغي علينا أيضا أن نحفظه الأطفال الصغار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هذه الحشوش محتضرة، ربما وقع عليهم شر، ربما وقع عليهم شيء من الضر، فحفظهم هذا الذكر اليسير القصير في لفظه لكن فيه معنى عظيم. فالاستعاذة بالله عز وجل فيها معنى عظيم جدا، وهو أن الإنسان يستعيذ ويلجأ ويتجه إلى الخالق المعبود الذي بيده دفع الشرور والآفات عن الإنسان. طيب من يقرأ؟ تفضل.
قال رحمه الله تعالى: باب وضع المال عند الخلاء. قال حدثنا عبد الله بن محمد
المسندي الحافظ.
قال حدثنا هاشم بن قاسم. قال حدثنا ورقاء.
ورقاء هذا اسم بارك الله فيكم، ورقاء ابن عمرو ابن كليب، ورقاء ابن عمرو ابن كليب. وفي الصحابة صحابي اسمه بديل ابن ورقاء، بديل ابن ورقاء الخزاعي، وكان سيدا في قومه، وكان سيدا في قومه. بالمناسبة إخوان الكرام، فائدة من قبائل العرب التي كانت لها الإمرة على مكة المكرمة قبيلة خزاعة قبل قريش، قبل قريش قبيلة خزاعة، عمرو بن لحي الخزاعي هو الذي غير دين إبراهيم. هذه القبيلة لها ذكر إلى يومنا هذا بهذا الاسم خزاعة، فذكر هذه القبيلة قديمة جدا، هذه القبيلة قديمة جدا، والقبائل هذه ستبقى إلى قيام الساعة، القبائل هذه ستبقى إلى قيام الساعة. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن أشد الناس على الدجال من؟ بنو تميم، وأيضا المهدي الذي سيخرج في آخر الزمان من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك من الأسماء. بل ذكر النبي عليه الصلاة والسلام عن الذين يعني في أمور تكون في آخر الزمان، قال إني لأعرف أسماءهم وأسماء قبائلهم وأسماء خيولهم، أو كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم، هذه الأمور ستبقى إلى آخر الزمان. فضل. قال ابن حجر في الفتح لا يعرف اسم أبي، يعني عبيد الله ابن أبي يزيد، من أبو يزيد هذا؟ ما اسمه؟ لا يعرف له اسم، وإنما هو مشهور بأبي يزيد. طيب فأخبر، من الذي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام؟ الذي أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم عن الذي وضع هذا الوضوء ميمونة بنت الحارث، خالة عبد الله بن عباس، خالة عبد الله بن عباس. يعني هذا الحديث يتكلم عن أي موقف؟ النبي عليه الصلاة والسلام دخل الخلاء، لما خرج وجد أن الماء المعد للوضوء موجود وجاهز، سأل من الذي فعل هذا؟ فقيل له الذي فعل هذا هو عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، فدعا له نبينا صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه في الدين. وهنا فائدة بارك الله فيكم، يذكر جمع من أهل العلم أن هذا الحديث فيه استحباب المكافأة لمن فعل أو صنع لك معروفا ولو بالدعاء. فابن عباس وضع هذا الماء للنبي عليه الصلاة والسلام، فدعا له نبينا صلى الله عليه وسلم. ويذكر بعض أهل العلم فائدة حديث من صنع لكم معروفا فكافئوه، أورده بعض أهل العلم في كتب المعتقد، أورده بعض أهل العلم في كتب المعتقد. لعل قائل يقول طيب هذا الحديث ما دخله بالعقيدة؟ قال فيه لفتة من جانب بعيد، من صنع لكم معروفا فكافئوه، فلا يكون في قلبك المنة إلا المنة تكون في قلبك من الله عز وجل عليك، تستشعر أن الفضل من الله وحده، ما يكون لأي أحد من الخلق منة عليك، ما يكون لأحد من الخلق منة عليك. ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس اللهم فقهه في الدين دعاء عظيم. لذلك قيل في ترجمة ابن عباس رضي الله عنهما، وجاء هذا مرويا عنه، بأنه فسر في الحج آيات من سورة النور، قيل لو سمعها الترك والديلم لأسلموا لعذوبة كلامه وسعة علمه. وقال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه لو أدرك ابن عباس ما أدركنا ما عشره منا أحد، يعني ما بلغ أحدنا معشار علم ابن عبد الله بن عباس. ومر معنا في الدرس الماضي أن عبد الله بن عباس أدرك النبي صلى الله عليه وسلم صغيرا، والروايات التي سمعها من النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة روايات معدودة، روايات معدودة. لذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه لو أدرك ابن عباس ما أدركنا ما عشره منا أحد. وأيضا في هذا الحديث فائدة بارك الله فيكم، جواز أن يخدم الرجل، جواز أن يخدم الرجل، ولكن أيضا أيها الأحبة الأفاضل طالب العلم ينتبه لهذه المسألة. فبعض الناس كأنه يطلب من الناس أن تخدمه، واضح بارك الله فيكم، فإن لم يخدموه ثرب عليهم ولامهم، وأنتم لا تقدرون أهل العلم، وأنتم لا تقدرون طلاب العلم، وأنتم وأنتم. وقد يكون الدافع له، وهذا الأمر نبه عليه بعض أهل العلم منهم الحافظ القرطبي في المفهم، قد يكون الدافع له على هذه الأمور العجب والغرور والعياذ بالله. فكأنه يقول في قلبه، ذكره القرطبي في المفهم، يقول أنا الذي أقوم الليل كيف الناس ما تحترمني، يقول بأنه هو الذي يصوم النهار كيف الناس ما تقدرني، وهكذا. وهذا باب خطير وعظيم، نسأل الله العفو والعافية. من يقرأ؟ لا تستقبل، لا تستقبل القبلة، آدم هذا ابن أبي إياس اللي مر معنا، هذا الشافعي الذي تأسف على عدم اللقاء به ومر معنا في الأسانيد الماضية. محمد بن مسلم بن شهاب الزهري هذا العالم الجليل الذي روى علما عظيما وحفظ شيئا كبيرا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولو تلحظون بعض الأسماء تتكرر معنا كثيرا فهؤلاء خدموا حديث نبينا صلى الله عليه وسلم بمهج عيونهم رحمة الله تعالى عليهم. خالد بن زيد الأنصاري الخزرجي النجار قد يقول قائل ما صورة هذا الحديث؟ صورة هذا الحديث في تبويب البخاري أن الإنسان إذا أراد أن يقضي حاجته ولم يكن في البنيان كان في الصحراء مثلا فلا يستقبل القبلة ولا يستدبره ولكن يشرق أو يغرب. فلو افترضنا أن القبلة في هذه الجهة ورجل في الصحراء يريد أن يقضي حاجته ماذا يفعل؟ لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولكن يشرق أو يغرب طيب إذا كان في البنيان المسألة فيها خلاف بين أهل العلم وسيأتي معنا بعض التفاصيل في الأبواب التالية بإذن الله عز وجل. ولكن أحبتي الكرام لنعلم أن هذه المسألة ليست افتراضية. كم من أشخاص بنوا دورات المياه في بيوتهم فكانت دورات المياه هذه فيها استقبال للقبلة أو استدبار لها. نعم المسألة فيها خلاف لكن إذا استطاع الإنسان من البداية أن يبتعد عن هذا الخلاف فإن هذا أمر طيب لو تلحظون أن البخاري قال إلا عند البناء جدار أو نحوه. ولكن في الحديث الذي أورده البخاري لا يوجد استثناء نعم بارك الله فيكم أهل العلم اختلفوا في المسألة ولكن بعد الإنسان أيضا عن مثل هذه المضائق خاصة إذا كان سيبتدئ البناء فلابد أن يدقق وأن يلاحظ في هذه الأمور فإن قال قائل ما العلة أو الحكمة من ذلك جاء في رواية عند الدارقطني لكن هذه الرواية إسنادها ضعيف أن العلة في ذلك نصا نص عليها في الحديث إكرام القبلة. الحديث ما هو؟ إذا أتى أحدكم الخلاء فليكرم قبلة الله وهذا الخبر خبر ضعيف لا يثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم. ولكن يلحظ الملاحظ أن معنى الحديث ماذا؟ إكرام القبلة. إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يوليها ظهره إكراما له تعظيما لشأنها لحرمتها. فلذلك الإنسان ينتبه لذلك قال هنا ولكن يعني قال شركوا أو غربوا بالنسبة لمن؟ بالنسبة لأهل المدينة. أما غير أهل المدينة إذا شركوا أو غربوا ربما استقبلوا القبلة فما معنى الحديث؟ يتجهون إلى الجهات الأخرى. المقصود من هذا الحديث ألا تستقبل القبلة بغائط ولا بول تشرق وتغرب لو كنت في المدينة أو إلى الجهات الأخرى لو كان الشرق أو الغرب جهة مكة المكرمة طيب من يقرأ؟ تفضل فيصل. طيب إخوان الكرام قد يقول قائل طيب البخاري لماذا أورد هذا الباب فإن يعني الباب هذا ربما قال بأن معناه يعني بعيد عن الباب السابق من تبرز على لبنتين هذا يكون في الصحراء أو في البنيان؟ أجيب على لبنتين يعني على طابوقتين تقريبا أو حجرين هذا أين يكون في الصحراء أو في البنيان؟ يكون في البنيان ما يكون في الصحراء هذا يكون في البنيان وما يكون في الصحراء. فكأنه يقول هذا الحديث أو ما سأذكره يخصص الحديث السابق، يخصص الحديث السابق. تفضل. مالك الإمام المعروف إمام دار الهجرة، يحيى بن سعيد الأنصاري. هذا يحيى بن سعيد الأنصاري تابع يروي عن أنس رضي الله عنه وأرضاه، كان يوازى يقارن بمن؟ بابن شهاب الزهري، بابن شهاب الزهري الذي مر معنا قبل قليل. وكان يحيى بن سعيد فقيرا، قالوا خفيف الحال، ما عنده شيء من حطام الدنيا، فمن الذي استقضاه؟ استقضاه جعله قاضيا أبو جعفر المنصوري. هذا أبو جعفر المنصور يعرف بماذا؟ أحد يعرف وصفه؟ يعرف بماذا؟ يعرف بفحل بني العباس، يعني هذا كما يقال أمير وكبير، هو أمير المؤمنين، لكنه من أقوى ملوك بني العباس، من أقوى ملوك بني العباس. فاستقضاه جعله قاضيا، فارتفع شأنه، صار قاضي وله درجة عظيمة جدا، فلم يتغير حاله أبدا. فقيل له في ذلك، قال: من كانت نفسه واحدة لم يغيره المال. هذا أمر سهل أجيب، والله أنا أقول ربما الإنسان لو وضع في جيبه ربما 1000 درهم ربما تغيرت نفسه، صح ولا أخوان الكرام؟ هذا أمر عظيم، حتى نعلم أخوان الأفاضل أن هؤلاء كانت لهم مقامات عظيمة وعالية في جانب التعبد والإقبال على الله سبحانه وتعالى. يعني طبعا هذا إذا وضع في جيب الإنسان 1000 درهم، أما لو وضع في جيب الإنسان مثلا الملايين، ربما رأيت بعضهم يفعل الفعائل والعظائم التي لا يفعلها المجنون، والله المستعان، والله المستعان. ويعني هذه من الملح إخوان الكرام، أحد الإخوة خفيف الحال، يعني وضعه المادي ضعيف، فقال يقول لي يسر لي أحيانا بأشياء، قال: أنا لا أتصور كيف يكون الحساب في البنك فيه 100,000 درهم، قال: لعل هذه البطاقة لو كانت معي في المحفظة أن أمشي وأنا مائل. ما يكون، ما أتصور هذا الأمر، كيف يعني، كيف هذا الأمر يكون؟ فسبحان مقسم الأرزاق، سبحان مقسم الأرزاق. يذكر عن يحيى بن سعيد الأنصاري رحمة الله تعالى عليه أنه كان بإفريقيا، إفريقيا أي تونس، إذا قرأت في كتب التاريخ إفريقي، إفريقيا بالتاء المربوطة هكذا تكتب، فإنهم يعلون بها ماذا؟ تونس هذه الموجودة حاليا. قال: فأردت حاجة من حوائج الدنيا، قال: فدعوت فيها ورغبت ونصبت واجتهدت. حاجة دنيوية دعا الله عز وجل فيها بدعاء عظيم، قال: ثم ندمت بعد ذلك. قال: لو كان دعائي هذا في حاجة من حوائج آخرتي، هل لو دعيت بحاجة من حوائج الآخرة أبركني من أمور الدنيا هذه؟ قال: فشكوت إلى رجل كنت أجالسه، فقال لي: لا تكره ذلك، فإن الله قد بارك لعبد في حاجة قد أذن له فيها بالدعاء. يعني أنت بدعائك تحقق العبودية لله عز وجل، حتى لو كان الأمر أمر دنيوي، لكن وجعلك هذا الأمر الدنيوي تقبل على الله وتدعو الله عز وجل، فإن هذا الأمر لا إشكال فيه. لكن طبعا إخوان الكرام، إذا دعا الإنسان أكثر وأكثر بالأمور الأخروية، هذا أفضل وأعظم وأكثر بركة بإذن الله سبحانه وتعالى. وكانوا يذكرون، بارك الله فيكم، السلف كثيرا ما ترد عنهم هذه العبارة: إني لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء. يعني إذا وفقت للدعاء وفقت بإذن الله للإجابة. بعض الناس ما يتم الله عز وجل، حتى قال بعضهم عن الذي وفق للدعاء: لو لم ترد نيل ما أدعو وأطلبه من جود كفيك ما عودتني الطلبة. هذا الأمر أورده ابن القيم في كتبه، يعني الإنسان يثني على الله يقول: يا رب إذا لم تكن تريد أن تكتب للأجر وتجيب دعائي والإجابة معناها معنى عام، ما وفقتني للدعاء، ما عودتني ويسرتني بسط الكف إليك سبحانه وتعالى. وهنا طبعا فائدة بارك الله فيكم، نعم الله عز وجل على عبده لا تعد ولا تحصى. إقبالك على الدعاء نعمة من الله تتطلب منك حمد وشكر وثناء على الله، فالأمر ليس ذكاء ولا شطار، إنما هو محض توفيق من الله سبحانه وتعالى. ورحمة الله على يحيى بن سعيد الذي يعني تذكرنا وتذاكرنا هذه الفوائد من خلال سيرته رحمة الله تعالى عليه. تفضل. بس ثاني واحدة، يحيى بن سعيد الأنصاري وهو تابعي ومدني، يعني فيه ثلاث صفات، أنصاري من التابعين ومن سكان المدينة، ستأتي معنا الآن فائدة. تفضل. وهذا محمد بن يحيى بن حبان، ليس حبان، حبان، هذا تابعي أنصاري مدني. واضح بارك الله فيكم. تفضل. هذا أيضا أنصاري تابعي مدني، قيل بأن له رؤية رأى النبي عليه الصلاة والسلام، أما أبوه صحابي، أبوه صحابي، يعني حبان هذا صحابي. تفضل. طبعا عبد الله بن عمر صحابي قرشي رضي الله عنه وأرضاه. طيب، فائدة أخوانا الكرام، مر معنا أن باب من تبرز على لبنتين المقصود بهذا تخصيص الباب السابق، تخصيص أو ذكر المخصص للحديث السابق، ذكر المخصص للحديث السابق. فائدة، قال بعض أهل العلم هذا الحديث فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قضى حاجته وهو مستقبل بيت المقدس، بعد أن جاء عنه حديث آخر في النهي عن ذلك. فقال بعض أهل العلم هذا العمل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني معنى كلامه النهي عن استقبال القبلة بغائط أو بول هذا لعموم الأمة، أما النبي عليه الصلاة والسلام فهذا الأمر خاص به دون عموم الأمة. واضح بارك الله فيكم. فالقرطبي في المفهم يقول زعم بعضهم أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، قال ولو سمع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام لغضب على هذا المدعي، لغضب على هذا المدعي وأنكر عليه، كما غضب على من ادعى أن القبلة بالنسبة للرجل مع زوجته في بعض الأحوال هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، عندما قال إني لأعلمكم بالله وأخشاكم لله عز وجل. قال كيف نقول هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وهذا العمل شرع لماذا، أو هذا العمل منع منه لماذا؟ أجيب، منع منه لماذا؟ ها؟ طيب، منع من هذا الأمر تشريف للقبلة، فكيف تقول يخصص النبي عليه الصلاة والسلام من تشريف القبلة؟ فهمتم المعنى بارك الله فيكم؟ فهمتم؟ يعني تشريف القبلة مطالب به كل أحد، كيف تقول يخصص النبي عليه الصلاة والسلام من تشريف القبلة؟ لذلك يعني كأنه يقول كيف يستهين بحرمة ما حرم الله، هذا ما لا يصدر توهمه إلا من جاهل بما يقول أو غافل عما كان يحترمه الرسول صلى الله عليه وسلم. واضح بارك الله فيكم. وهنا فائدة أخوانا الأفاضل، بعض الأقوال ربما يغتر بها الإنسان في البداية، لكن لو تأملت ودققت فيها تجدها أنها في غاية السقوط. وهذا يعني من باب التطبيق العملي، حال أغلب الشبه المعاصرة حول سنن وهدي النبي عليه الصلاة والسلام. أغلب الشبه المعاصرة حول الحديث النبوي ربما لو سمعها الإنسان من غير تأمل ربما اغتر بها. واضح بارك الله فيكم. ولكن لو تأملت فيها ودققت فيها تجدها في غاية التهافت وغاية السقوط. وكما قيل كلام حكايته تكفي عن الرد عليه. هذا حال أغلب الشبه المعاصرة حول سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بل كلام لو قيل بعض كلام المعاصرين لرجل مثل لنا دور المجنون لن يستطيع أن يخرج بأكثر من هذا الكلام. كلام ما يقوله إلا المجنون. واضح بارك الله فيكم. يعني أحدهم كان يقول الحج يصح ليلة السنة، الحج يصح ليلة السنة، لا يشترط أن يكون في ذي الحجة، ويأتي لك بكلام هنا وهنا وهنا. يعني هذا الكلام أشد، ربما المجنون لا يمكن أن يتلفظ بهذا الكلام، لا يمكن أن يتلفظ بهذا الكلام. فلذلك لابد على الإنسان أن ينتبه لبعض الكلام الفارغ الذي ربما نطق به منافق عليم اللسان، نسأل الله العفو والعافية. طيب، الشاهد من هذا الحديث أن ابن عمر رضي الله عنهما يقول بأنه ارتقى على ظهر بيت له، بيت أخته حفصة، فرأى النبي عليه الصلاة والسلام يقضي حاجته مستقبل بيت المقدس، مع أنه نهى عن ذلك. فالبخاري ماذا يقول؟ يقول إذن نجمع بين الحديثين، نجمع بين الحديثين. لماذا لم يقل البخاري؟ يعني عندنا تقريبا يعني ثلاثة أشياء أو ثلاثة اتجاهات. إما أن نقدم النهي مطلقا ونقول هذا الحديث مثلا منسوخ مثلا أو خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، وإما أن نقدم الجواز مطلقا فنقول الحديث السابق منسوخ، أو أن نجمع بين الخبرين. وعند أهل العلم قاعدة الجمع مقدم على الترجيح، أن تجمع بين الدليلين، يعني عملت بكلا الدليلين. أما لو رجحت هذا صعب، عملت بدليل وتركت الثاني. وأيضا هناك فائدة أخوان الكرام، الجمع بين الأدلة هذا الأمر يعطيه الله عز وجل لجماعة من أهل العلم الراسخين، ما يعطيه الله عز وجل لي أي أحد. ترى الترجيح سهل يسير، النص هذا يعارض هذا، اشطب النص الآخر تلمض. واضح بارك الله فيه، قل منسوخ، قل كذا، قل كذا، هذا الأمر يسير جدا. ولكن أن تقول هذا النص مع النص الآخر لا تعارض بينهما البتة، هذا النص معناه كذا وهذا النص معناه كذا، هنا فائدة أخوانا الكرام أيضا. يعني الجمع مقدم على الترجيح، هذا ما نتعلمه مما سبق. فائدة أخرى، المعلم رحمة الله تعالى عليه له كلمة يقول فيها بعض النصوص التي ربما يكون معناها بالنسبة لنا فيه شيء من الغموض بالنسبة لنا، ولا أحكام الله عز وجل واضحة وبينة. هل ذكرت هكذا وجاء الوحي بها هكذا من دون حكمة؟ لا. طيب ما الحكمة من ذلك؟ وقوع الابتلاء للخلق بهذه النصوص، هل يؤمنون بها؟ كيف يتعاملون معها؟ العالم الجانب الثالث الذي يبذل وسعه في الجمع بين هذه النصوص، يؤجر ولا ما يؤجر؟ عجيب يؤجر. فلذلك هذه النصوص ما ذكرت هكذا في القرآن والسنة، لا، في ذلك حكم عظيمة، امتحان للناس، تمحيص للناس. ربما بعض الناس يقول أنا ما أتصور هذا الشيء عقلا، لكن يؤمن بالله عز وجل وأكذب عقلي وأقول صدق الله وعقلي كذب في الأمر الفلان، هذا له أجر بإذن الله عز وجل. واضح بارك الله فيكم. فهذا أيضا من التمحيص الذي يقع للناس. طيب نأتي إلى بعض النصوص هذه الآن نطبق عندنا في حديث الباب. ابن عمر تكلم عن موضوعين في الحديث، موضوع قضاء الحاجة، ثم قال للرجل لعلك من الذين يصلون على أوراكهم. ما معنى هذا الحديث؟ قالوا يعني يصلون على أوراكهم ما معناها؟ مر معنى الآن كلام الإمام مالك أنه الذي يصلي وفخذه ملتصقة ببطنه، لا يجافي في السجود، واضح بارك الله فيكم، يضم نفسه في السجود. وما هكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يسجد، وقيل غير ذلك. طيب سؤال، ما دخل هذا الكلام بموضوع قضاء الحاجة؟ أبو حميد واضح أن في إشكال؟ إخوان أنا ما أطلب منك الجواب الآن، يعني فقط أن أنبه على شيء. تظن أن ابن عمر فعل هذا الأمر مثل ما يفعله بعض الناس، بعض الناس العامة الآن، تقول له يا أخي الكريم صليت إلى غير سترة، ماذا يرد عليك؟ ليش لحيتك طويلة؟ طيب إيش دخل هذا بهذا؟ هذا يكون من باب المناكفة، واضح بارك الله فيكم. هذا موجود ولا غير موجود؟ موجود، من باب المناكفة. يظن هذا بابن عمر رضي الله عنه وارضاه؟ لا يظن فيه هذا أبدا. لكن إخوان الكرام في شيء مشكل آخر، الرجل قال لا أدري والله. طيب ابن عمر قال له يا كذاب كيف ما تدري، يعني كيف ما تدري؟ هنا الآن مر معنى كلام المعلم، تنظر في الروايات، الشروح، تبحث لماذا ابن عمر قال هذا الكلام. هاي جماعة يعني نتذاكر، أحد يعرف أو يجتهد يعني، وننظر ليش قال هذا الكلام، يعني تغير الموضوع إلى موضوع آخر، ابن عمر لماذا فعل هذا؟ وهو من هو في مراعاة أدب الحديث وأدب الكلام. تفضل. لا شيخي، بس أنا أقول ليش انتقل إلى موضوع آخر تماما؟ يعني واحد يتكلم معك عن مسألة في الطهارة فتنتقل له إلى مسألة في الصلاة، طيب ما مناسبة الانتقال؟ طيب الحافظ بن حجر يقول يعرف هذا بمراجعة روايات الخبر، الروايات الأخرى. لو نظرنا في رواية مسلم يقول هذا واسع بن حبان كنت أصلي في المسجد وعبد الله بن عمر مسند ظهره إلى القبلة، فلما قضيت صلاتي انصرفت إليه من شقي فقال ابن عمر. واضح؟ يعني معنى هذا الكلام الرجل كان يصلي عند ابن عمر، فلما انتهى من التسليم تكلم ابن عمر، يعني ذكر فائدة، ثم سأل الرجل عن شيء يتعلق بالصلاة، والرجل للتو قد صلى عند ابن عمر، فقال ابن حجر لعل ابن عمر لاحظ أن الرجل يصلي بهذه الطريقة. فهمت بارك الله فيكم؟ فلذلك انتقل معه إلى موضوع يتعلق بالصلاة. فإن قال قائل طيب هذا واسع كيف يقول لا أدري والله وابن عمر ما يغضب عليه؟ فهمت بارك الله فيكم؟ يعني فهمتم الإشكال؟ الجواب أن هذا الملحق وصدق. لو أن رجل قال لك في صلاة المغرب مثلا أنت الذي فعلت الشيء الفلاني في الصلاة، فقلت له والله ما أدري، ما دققت يعني أنا فعلت ولا ما فعلت؟ واضح بارك الله فيكم. هل كذبت؟ ما كذبت. لو قال لك قائل أنت في صلاة المغرب حككت وجهك، قلت والله ما أدري، ما أدري هذا الأمر، هل يثرب عليك؟ لا ما يثرب. لذلك ابن عمر ما غضب لما قال له الرجل ماذا؟ ما غضب لما قال له الرجل لا أدري، يعني ربما وقع، كأنه يقول ربما وقع هذا الأمر مني من غير شعور، وربما لم يقع مني. فابن عمر ما غضب عليه، ابن عمر ما غضب عليه. طيب، وأيضا هنا فائدة، هذا واسع ابن حبان لما ابن عمر سأله هذا السؤال ماذا كان جوابه؟ جواب واحد، يعني لم يراعي في جوابه مجاملة أو محاباة ابن عمر رضي الله عنهم، ما قال صحابي يسألني إذا لازم أجيب بأي طريقة، وإنما كانوا أهل صدق. واضح بارك الله فيكم. وهنا الفائدة التي أريد أن أصل إليها، في كتاب المعرفة والتاريخ ليعقوب بن سفيان الفسر، هذا كتاب عظيم، ويعقوب بن سفيان هذا من أئمة الحديث، ويقال له يعقوب بن سفيان البسوي أيضا، عن البراء روى بإسناده عن البراء قال ما كل ما نحدثكم سمعناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن سمعنا وحدثنا أصحابنا ولكننا لا نكذب. فهمتم؟ يعني الصحابي يقول ليس كل شيء نحدثكم سمعناه من النبي عليه الصلاة والسلام، بعض الأمور سمعناها منه وبعض الأمور سمعناها من باقي الصحابة، لكننا لا نكذب، ما كان عندهم موضوع الكذب. وهؤلاء الجيل الثاني أيضا كانوا على هذا الأمر، لذلك من يعرف بالكذب في طبقة التابعين قليل جدا، أما في الصحابة لا يوجد، ما كانوا يكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم، حاشاهم من ذلك. طيب من يقرأ؟ تفضل. لا يحيى ما حدثك، قال البخاري حدثنا. الليث من هذا؟ الليث بن سعد المصري، هذا العالم المعروف. عقيل ابن خالد ابن عقيل. فكان فلم حرصا على ان ينزل الحجاب، فانزل الله آية الحجاب. واصل. حدثنا قال البخاري حدثنا زكريا قال زكريا ابن يحيى
حدثنا ابو اسامه
حماد ابن ابي اسامه
عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد اذن ان تخرج في حجابكم
في في حاجتكن. طيب هنا يبول البخاري باب خروج النساء إلى موضع قضاء الحاجة، لابد ننتبه إلى نقطة وإلى مسألة، في بعض الأوقات في أيام النبي عليه الصلاة والسلام كن النساء وكان الناس ما عندهم أماكن لقضاء الحاجة في بيوتهم، وإنما كانوا يذهبون إلى أماكن بعيدة عن البيوت وهناك يقضون الحاجة. طبعا أخوانا الكرام هذا واقع مجتمعهم، هكذا كان، هذا لا إشكال فيه، فلا نقيس حياة الناس مثلا في المجتمع عندنا بحياة الناس في سائر الدنيا، فالناس في مختلف الأماكن لهم طرق في المعيشة. فكنا النساء يذهبن إلى تلك الأماكن، قالت عائشة: كنا يخرجن بالليل إذا تبرزن إلى المناصع وهو صعيد أفيح. المناصع موضع بالقرب من البقيع، صعيد أرض، أفيح أرض واسعة، فضاء أرض واسعة وأرض كبيرة. قال ابن حجر: الظاهر أن هذا التفسير يعني المناصع وهو صعيد أفيح، قال هذا التفسير من قول عائشة رضي الله عنها وأرضاه. فعمر رضي الله عنه وأرضاه كان يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: أحجب نسائك. يعني كان عمر رضي الله عنه وأرضاه يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: امنعهن من الخروج من البيت، ما تخرج المرأة حتى لقضاء حاجة من البيت، فلم ينزل الوحي بهذا، وإنما نزل الوحي بماذا؟ بلزوم المرأة للحجاب، بلزوم المرأة إلى بلزوم المرأة للحجاب. في هذا الحديث فوائد، منها جواز مراجعة الأدنى للأعلى. من الذي راجع النبي عليه الصلاة والسلام؟ عمر، يقول له احجب نسائك، يقول له شيء يكلم في أمر، والنبي عليه الصلاة والسلام يعلم مقصود عمر، ويعلم أن عمر ما يريد إلا النصيحة. كم بقي على الأذان؟ طيب نقول إن شاء الله بعد الأذان. إذن من فوائد هذا الخبر جواز مراجعة الأدنى للأعلى. فالإنسان إذا روجع وسمع بالفائدة ولو ممن هو أصغر منه أقل منه في المنزلة، فإن كان هذا الإنسان صادقا مع الله عز وجل سيتقبل النصيحة ولن يتضايق منها وسيستجيب للنصيحة. وهكذا كان الصحابة، وكان نبينا صلى الله عليه وسلم ما يتضايق من الصحابة إذا تكلموا معه في أمر وفي شأن. ثم الأمر الفائدة الثانية، يجوز للمرأة أن تخرج من بيتها لأي حاجة إذا خرجت متسترة وملتزمة بما أمر الله عز وجل، يعني تطبق في الأصل قول الله عز وجل: وقرن في بيوتكن. إن احتاجت للخروج تخرج متسترة وبما يرضي الله سبحانه وتعالى. وهذا الأمر لابد على النساء أن ينتبهن له. وكذلك حتى بالنسبة للرجل، يعني بمعنى تقليل الخروج من المنزل، هذا أمر طيب، لأن بعض الناس يخرج هنا وهنا ويهمل بيته ويهمل أولاده ويهمل أسرته، وهذا يضيع عليه أمورا كثيرة. ثم قال البخاري رحمة الله تعالى عليه: باب التبرز في البيوت. قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر قال: حدثنا أنس بن عياف عن عبيد الله. مر معنا لو تذكرون في بعض أو من حضر بعض دروس المصطلح، هذا عبيد الله ماذا يسمى في الإسناد إذا مر عليك هكذا؟ يسمى المهمل. واضح بارك الله فيكم. عبيد الله، من عبيد الله هذا؟ يحتاج تبحث الآن. أهمل ذكر نسبي، أهمل ذكر نسبي. عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب. عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، وهو تابعي صغير، وهو تابعي صغير. عن محمد بن يحيى بن حبان عن واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر قال: ارتقيت. طبعا الخبر هذا فيه رواية تابعي عن تابعي عن تابعي، ثلاثة من التابعين. قال: ارتقيت فوق ظهر بيت حفصة لبعض حاجتي، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشام. فيه فائدة بارك الله فيكم، أن الإنسان لو قضى حاجته في بيته فلا حرج عليه، ما يأتي أحد ويقول كيف في البيت فيه قاذورات ونجاسات وغيره، هذا الأمر لا حرج فيه. وهذا الأمر أيضا فيه فائدة، أن النساء كنا يخرجن إلى الأماكن البعيدة ثم بعد ذلك صنعوا عندهم أماكن، وكانت المرأة وغيرها تقضي حاجتها في نفس الموضع وفي نفس المنزل. ثم قال: باب. حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا يحيى. من يحيى هذا؟ يحيى بن سعيد الأنصاري. عن محمد بن يحيى بن حبان أن عمه واسع بن حبان أخبره أن عبد الله بن عمر أخبره قال: لقد ظهرت ذات يوم على ظهر بيتنا، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا على لبنتين مستقبل بيت المقدس. يفهم من هذا الخبر أنه إذا استقبل بيت المقدس فهو مستدبر. لماذا؟ مستدبر للقبلة. فلو استدبرت القبلة لا حرج عليك في لو استدبرت القبلة في البنيان لا حرج عليك في ذلك. هذا ما تيسر في هذا اليوم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وبعد صلاة العشاء إن شاء الله يكون الدرس التالي. وفقنا الله وإياكم لكل خير.